الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: خلق الخلق بعلمه، وقدر لهم أقدارا، وضرب لهم آجالا، ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شرع المصنف رحمه الله تعالى الطحاوي في بيان بعض مسائل القدر، وكما تقدم وأنا أشرت إلى أن هذه العقيدة غير مرتبة ترتيبا منسقا، بحيث يعني تكون فيه الأبواب والفصول متناسبة، ويبدو أن الشيخ رحمه الله أملى ذلك إملاءات في مجالس متفرقة والله أعلم. من ذلك أنه ذكر مسائل القدر في 4 مواضع، في 3 وهناك أمر وموضوع الاستطاعة له علاقة بموضوع القدر. وفي هذا الباب نأخذ جملة جملة. الأولى: خلق ماذا؟
خلق الخلق،
خلق بعلمه. تحدث هنا عن صفة العلم، وأن الله تبارك وتعالى خلق الخلق بعلمه الأبدي الأزلي الذي لم يتقدمه حدوث ولن ينتهي، بلا بداية وبلا نهاية. فإن الله سبحانه وتعالى علم بهم قبل أن يخلقهم، وعلم بمن سيخلق، ولم يتجدد له علم بعد خلقهم كما تدعي القدرية النفاة، بل إنه خلقهم بعلمه الأزلي الأبدي. فالله تبارك وتعالى يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن أن لو كان كيف يكون. يعلم السر وأخفى، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، والله بكل شيء عليم، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، يعلم الماضي والحاضر والمستقبل، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فيجب أن نذعن ونسلم بذلك. والناس في القدر مختلفون اختلافا كثيرا، لكن هذا سنؤخره بعد أن نبين مراتب القدر في ضوء قول المصنف رحمه الله تعالى، ونبين أسباب زيغ الناس في هذا الباب. إذن علينا أن نؤمن أولا أنه خلقهم بعلمه الأزلي الأبدي الذي ليست له بداية وليست له نهاية، فهو خلقهم وهو عالم متى يخلقهم، وعالم متى يبعثهم، عالم بذلك قبل أن يخلقهم سبحانه وتعالى. نعم، فضل.
قال رحمه الله: وقدر لهم أقدارا.
قدر لهم أقدارا، وهذا أدق من وقدر عليهم، لأن لهم تشمل ما لهم وما عليهم. قدر لهم أقدارا لا يتجاوزون ما قدره لهم في اللوح المحفوظ. قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سأله جبريل في الحديث المعروف عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ومنزلة الإيمان بالقدر أنه ركن من أركان الإيمان، لا يتم الإيمان إلا به. وتعريف القدر أدق تعريف هو ذكر مراتبه. لذلك ذكر شيخ الإسلام ابن القيم وغيره أن تعريف القدر هو علمه تبارك وتعالى بالأشياء قبل كونها، وكتابته وتقديره لها في اللوح المحفوظ، ومشيئته بحيث أن نعتقد أن ما شاء كان ولم يشاء لم يكن، وخلقه وفق تلك الإيش المشيئة وفق ذلك القدر. هذا أفضل تعريف للقدر، أن يؤمن المرء. التعريف: الإيمان بأن الله يعلم الأشياء قبل كونها وبعد كونها، وأنه كتبها في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه يخلق وفق تلك المشيئة ووفق ذلك القدر. هذا أفضل تعريف يمكن أن يعول عليه، وهو في الأصل من التقدير، وهو قياس الشيء بالشيء وتقدير الشيء بالشيء، ويطلق على القطع ونحو ذلك. المهم أن نعرف التعريف الشرعي: أن تؤمن بأن كل شيء يجري بقضاء الله وقدره، وأن الله علمه وقدره وكتبه وشاءه ويخلقه وفق تلك المشيئة. ومما جاء في ذلك التحذير من الخوض فيه، التحذير من الخوض في القدر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر القدر فأمسكوا، إذا ذكر القدر فأمسكوا، أي لا تخوضوا فيه إلا بقدر ما دل عليه الدليل من الكتاب والسنة. وقال بعض السلف: نظرت في القدر فتحيرت، ونظرت ثم نظرت فيه فتحيرت، ثم نظرت فيه فتحيرت، فوجدت أكثر الناس إيمانا به أقلهم ماذا؟ خوضا فيه، وأكثرهم شكا فيه أكثرهم ماذا؟ خوضا فيه. وسبب الضلال في باب القدر يرجع إلى ثلاثة أسباب، هناك أسباب كثيرة لكن أهمها ثلاثة، أهمها ثلاثة. السبب الأول أنهم أن أولئك القدرية الذي سيأتي تفصيلهم في مقطع آخر بعد عدة موضوعات قادمة، لكن هنا نذكر الأسباب فقط. أما مواقف الناس من القدر سنرجئه إلى أن يأتي الكلام الذي يتعلق به، لكن المهم أن نعرف الأسباب التي أوقعت الناس في الضلال في باب القدر، إفراطا كان أو تفريطا، قدرية كانوا أو جبرية. السبب الأول تعلقهم بالبحث عن العلل عن أفعال الله الشرعية والكونية، فقد أقحموا أنفسهم بالبحث عن العلل. وهذا ما جعل شيخ الإسلام بن القيم يؤلف كتابه المعروف ماذا؟ شفاء العلي. لما اشتغلوا بالعلة والمعلول ضلوا وأدخلوا أنفسهم فيما لا طاقة لهم به وضاعوا. فلو أنهم أمسكوا واقتصروا على ما دل عليه الدليل من الكتاب والسنة ووقفوا عند هذا الحد وكفوا عن البحث في العلة والمعلول لما وقعوا في هذا الشك أو في هذه الشكوك أو في هذه المذاهب الفاسدة. السبب الثاني قياسهم الله بخلقه كما فعلوا في باب الصفات، أنهم قاسوا أفعال الخالق على أفعال من؟ على أفعال المخلوق. ومعلوم أن الله عز وجل لا في باب الأسماء والصفات ولا في باب القدر لا يقاس بأحد من خلقه، لا قياسا عاديا وهو إلحاق الفرع بالأصل، ولا قياسا شموليا وهو اندراج بعض الجزئيات تحت بعض الكليات، ولا قياسا أيا كان نوع القياس، اللهم إلا القياس الأولى. ما هو القياس الأولى؟ أن كل صفة كمال لا يعتريها نقص بحال من الأحوال فالله تبارك وتعالى ماذا؟ أولى بها. وهو المثل الأعلى المقصود بقول الله تعالى ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأعلى، ولله المثل الأعلى أي له الوصف الأعلى. وهذا يأتي في باب القدر وفي باب الأسماء والصفات. إذن سبب ضلالهم قياس الله بماذا؟ بخلقه، قياس الخالق على المخلوق في أفعاله في صفاته في جميع الأمور. فورطهم هذا في ماذا؟ في هذا هذه الحيرة التي وقعوا فيها. والسبب الثالث الاعتماد على العقل، ينضاف إليه ما وجد من إجمال في بعض أقوال العلماء، ربما أخطأوا في بعض العبارات ففرعوا على تلك الأقوال التي أخطأوا فيها أمورا حتى خرجت بهم عن الجادة. وهذا راجع إما أنهم لم يفهموا كلام هؤلاء العلماء، أم أن هناك زلة وقع فيها بعض العلماء ففرعوا عليها تفريعات ما أنزل الله بها من سلطان. فهذه الأسباب الثلاثة هي أسباب ضلال من ضل في باب القدر. ولعل أن نعود إلى التعريف مرة أخرى فنعرف بالمراتب مع أدلتها، مراتب القدر مع أدلتها. المرتبة الأولى هي العلم بأن تعلم يا عبد الله أن الله عز وجل عليم بكل شيء في الماضي والحاضر والمستقبل، كما قال العلماء يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، إذ أنه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يعمل الكليات والجزئيات، يعلم الجلائل والدقائق، يعلم السر وأخفى. إذا تصور أن هناك شيئا أخفى من السر فالله تبارك وتعالى يعلمه. وباختصار كل ما يخطر ببالك فعلم الله تبارك وتعالى فوق ذلك، علم الله فوق ذلك. ومن أدلته الآيات الكثيرة
وأن الله قد أحاط بكل شيء علما ولا يحيطون بشيء من علمه وفوق كل ذي علم عليم. وذكرنا لكم آيات الأنعام وعند مفاتح الغيب والآيات الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى. والمرتبة الثانية الكتابة، وهو أن الله عز وجل كتب الأشياء وقدرها قبل أن تخلق. قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقال تبارك وتعالى: وكل شيء أحصيناه كتابا. وقال جل وعلا: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. وكما تقدم هو يعلم ذلك قبل أن يكتبه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا: أول ما خلق الله القلم. والصحيح: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. وفي رواية: أول، على أنها مبتدأ، لكن الصحيح أنها معمولة لي قال، أي قال له اكتب عندما خلقه. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. قال: وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى قيام الساعة، أو إلى قيام الساعة. فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. المرتبة الأولى أنكرها غلاة القدرية، أن مع أن قلت لكم نذكرها فيما بعد، لكن لا بد أن نبين مواقفهم من هذه المراتب. غلاة القدرية وهم القدرية نفاة العلم، وهم أول فرقة ظهرت. الله أعلم هل هم قبل الخوارج أم بعدهم، لكن يبدو أنهم من أول من ظهر، إلا إذا قلنا أن الخوارج بدأت بنواتهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الخوارج أسبق ظهورا. لكن القدرية نفاة العلم الذين منهم غيلان الدمشقي ومعبد الجهني وسوسن النصراني ومن سار في ركابهم، لما بلغ عبد الله بن عمر رضي الله عنه مذهبهم قال: إذا لقيتموهم فأخبروهم أن ابن عمر بريء منهم وأنهم بريئون منه، والله لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهب ما تقبل منهم حتى يؤمنوا بالقدر خيره وشره. ثم ذكر حديث جبريل الذي رواه عن أبيه رضي الله عنهما، حديث سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. وروي عن ابن عباس عندما حدث عن هؤلاء قال: أروني إياه، فوالله لئن ظفرت به لأدقن أنفه، أو كما قال رضي الله عنه. وهؤلاء كفار بإجماع المسلمين، أعني نفاة ماذا؟ نفاة العلم، نفاة العلم، وهي القدرية الأولى الذين يقولون أن الله لا يعلم الأشياء حتى تقع، لكن بعد أن تقع يعلمها، أو يقولون إن الله يعلم الكليات دون ماذا؟ دون الجزئيات ونحو ذلك. هؤلاء كفار بإجماع المسلمين. أما أما الكتابة والتقدير فالذين نفوه هم طائفة القدرية المشهورة والمعتزلة، والذي يظهر أن الطائفة الأولى قد انقرضت ممن يعني من ينتسبون إلى الإسلام، أما غير المسلمين فأمرهم آخر. وهؤلاء هم المعتزلة، يقولون إن الله لم يخلق أفعال العباد ولم يقدرها، بل العباد هم الذين يخلقون أفعالهم وأعمالهم. وهذا سنرد عليه عند الكلام على إن عند عبارة المصنف وإن القرآن كلام الله، هنا تأتي مناقشتهم في الآيات التي تذكر أو الأدلة التي تدل على أن الله خالق الناس وماذا؟ وأعمالهم، والله خلقكم وما تعملون. وبعض العلماء وهم أيضا ينكرون المشيئة العامة، ينكرون المشيئة العامة المتعلقة بأن الله تبارك وتعالى ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، فقالوا إن الله لم يشاء أفعال العباد لا سيما الشر، فينكرون الإرادة الكونية القدرية ويقصرونها على ماذا؟ على أن للعبد مشيئة خارجة عن مشيئة الله سبحانه وتعالى، والعياذ بالله، فيجعلون للعبد مشيئة مستقلة عن مشيئة الله. يعني أنكروا أيضا المرتبة الثالثة، أنكروا التقدير وأنكروا المرتبة الثالثة وهي مرتبة ماذا؟ المشيئة، وقالوا إن العباد هم الذين يشاءون أفعالهم والله لم يردها. وكذلك أنكروا المرتبة التي تليها وهي الخلق، قالوا إن الله لم يخلق أفعال العباد، بما أنه لم يقدرها فإنه أيضا لم يخلقها، وإنما العباد هم الذين يخلقون أفعالهم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وسيأتي توضيح لتقسيم القدرية عندما يأتي الكلام على القدر بالتفصيل في كلام المصنف رحمه الله تعالى. المرتبة الرابعة الخلق، الله خالق كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا ونحو ذلك من الآيات الكثيرة التي تدل على أن الله وحده منفرد بالخلق دون ما أحد سواه. تفضل.
قال رحمه الله: وضرب لهم آجالا.
وضرب لهم آجالا، أي حدد آجالهم بقوله تبارك وتعالى، بمثل قوله تبارك وتعالى: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال تعالى: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فالأجل واحد لا يتقدم عنه أحد ولا يتأخر، لا يمكن أن يتأخر عن أحد عن الأجل الذي حدد الله له. والمعتزلة يقولون إن للمقتول أجلين، أجل أراده الله لم يصل إليه العبد، وأجل أراده القاتل فقتله. ولذلك من ضمن من رد عليهم بعض السلف يقول: إذا انغلبت إرادة العبد إرادة الله، تعالى الله عما تقولون علوا كبيرا. وأهل السنة يعتقدون أن المرء أجلا لا يتغير عنه، لا يتقدم ولا يتأخر. فإن قال قائل فما الجواب عن مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه، ألا يدل على هذا على اختلاف الأجل؟ والجواب: ليس الأمر كذلك، هذا يتعلق بالعمر ولا يتعلق بالأجل، وأما الأجل فإنه واحد، لكن الله تبارك وتعالى جعل أسبابا يجعل هذا يصل رحمه فيطول عمره إلى الأجل الذي حدده الله، وهذا يصل رحمه فينتهي عمره أيضا عند الأجل الذي حدده الله، وليس معنى ذلك أن له أجلين البتة. يضاف إلى ذلك أن البعض فسره بتفسير آخر، وأن المقصود ماذا؟ ها؟ البركة، أن الله يبارك في عمره، وكلا القولين ثابتان عن السلف ولا تعارض بينهما، فإن الله يبارك في عمره، وإن الله عز وجل يوفقه إذا وفقه لصلة الرحم يعني أطال في عمره إلى أجل يعلمه الله سلفا ولم يجد داعي في علمه شيء بخصوص الأجل. لذلك بعض العلماء يفرق بين مسألة الأجل ومسألة العمر. مسألة العمر متعلق بأسباب هيأها الله عز وجل، فلان طال عمره وحسن عمله ووصل رحمه فطال عمره إلى أجل يعلمه الله، وفلان لم يصل رحمه فقصر عمره وانتهى عند أجل هو محدد ومعلوم عند الله تبارك وتعالى، والمعنيان ثابتان عن السلف رحمهم الله تعالى. فضل.
قال رحمه الله: ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم.
هذا تأكيد لما تقدم أن الله عز وجل هو عالم بما عليه العباد قبل أن يخلقهم، لا يخفى عليه شيء من أعمالهم ولا يخفى عليه شيء من آجالهم، كل ذلك علمه قبل أن يخلقهم، وكل ذلك قدره قبل أن يخلقهم، كما قال الله تبارك وتعالى: فإن سأل سائل ما دام الأمر كذلك وأن الأمر قد فرغ منه ففيما العمل؟ هذا السؤال طرحه سراقة بن مالك رضي الله عنه على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله، أخبرنا عن ديننا كأننا قد خلقنا اليوم، هل العمل فيما يستقبل من الزمان أم فيما جفت به الأقلام وطويت به الصحف؟ قال: بل فيما جفت به الأقلام. قال: ففيما العمل إذن؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فإن احتج محتج بغير ذلك وقال: إذن الأمر مفروغ منه، فلماذا أعمل؟ قلنا له: كل ميسر لما خلق له. ثم نقول له أيضا: اعلم وفقك الله أن القدر سر من أسرار الله، لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. يقول علي بن أبي طالب: القدر سر الله فلا نكشفه. فأنت إذا تقحمت أن تصل إلى هذا السر وقفت في طريق مسدود ووقع لك من الحيرة ما وقع، لكن لو أنك قلت آمنا به كل آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله، ووقفت عند هذا الحد وعرفت أنك أعجز من أن تصل إلى هذا السر أم ازداد إيمانك وقوي. ولذلك شكى الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إلا نجد في أنفسنا ما لا نستطيع أن نتكلم به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك محض الإيمان، ذلك محض الإيمان، يعني صريح الإيمان وخالص الإيمان، كونك تستعظم أن تتفوه بما قد يجول في خاطرك من الأفكار ولم تسطره ولم تقوله ولم تكتبه ولم تتفوه به، بل ترتعد فرائصك إذا حدثتك نفسك به وتخاف الله، فذلك ماذا؟ صريح الإيمان، وتقف عند هذا الحد ولا تزد على ذلك. يذكر أن رجلا احتج على عمر رضي الله عنه قال كيف تسرق، كيف تقطع يدي وقد رجل سرق فقطعت يده، قال كيف تقطع يدي وقد قدر الله علي أن أسرق، فقال له عمر وقد قدر الله علي أن أقطع يدك. وقال عمرو بن عبيد المعتزل القدري قال أرأيت إن أورثني الردى ومنعني الهدى أيكون عادلا؟ قال إن منعك شيئا هو لك، ملك لك أنت فهو كما قلت، وأما إن منعك شيئا هو يملكه فلله، فالله يفعل ما يشاء ويختار. فبهت المعتزلي ولكن بقي على ضلاله والعياذ بالله. إلى هذا الحد نقف في مسألة القدر، نكف عن الخوض فيه ونؤمن به ونقف موقف المسلم الراضي بقضاء الله وقدره مع الاشتغال بالأسباب النافعة وعدم الخوض فيما قد يخطر ببالك، فإنك إن لم تتكلم به فأنت على خير. والذي جعل القدرية والجبرية يقعون فيما وقعوا فيه أنهم كتبوا كل ما يخطر بخواطرهم فحولوه إلى علم يخوضون فيه ويصولون ويجولون. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو ماذا أو تعمل. تفضل.
قال رحمه الله وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته.
هذه الجملة فيها رد على المعتزلة، فإنهم لا يؤمنون بأن فعل المعصية فعل الطاعة أو المعصية من تقدير الله سبحانه وتعالى، فالله تبارك وتعالى إرادته الشرعية الأمرية الدينية التي ذكرناها بالأمس هي فعل الطاعة وترك الإيش المعصية المتعلقة بكل ما يحبه الله ويرضاه، هذه الإرادة الدينية الشرعية الأمرية، لأن الله لا يرضى لعباده الكفر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. إذن هذه الإرادة الدينية الشرعية التي يجب أن نسلم بها، وذكرت لكم أنها تجتمع فيها الإرادتان العامة القدرية والدينية الشرعية الأمرية، تجتمعان في حق المطيع وتنفرد الإرادة الكونية القدرية في حق من الكافر والعاصي. نعم تفضل.
قال رحمه الله وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله.
هذا الأمر تأكيد لما سبق من تقرير الإرادة الكونية العامة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وتقرير أن الهداية والإضلال بيد الله، فمن شاء أن يهديه فإنه يهديه فضلا منه وكرما منه، ومن شاء أن يضله فإنه يهديه يضله عدلا وليس في ذلك ظلم له، لأن الله عز وجل لا يسأل عما يفعل، فهم يتقلمون في مشيئته، إما الهداية بفضله وكرمه أو الإضلال بعدله وإرادته العامة الكونية القدرية، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. طيب، كيف هذا مع القول بأن للإنسان مشيئة؟ الله جمع بين المشيئتين، مشيئة الرب ومشيئة العبد، في آخر سورة التكوير، قال الله تبارك وتعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أثبت للعبد إرادة ومشيئة، فالله عز وجل أعطاه الآلة والاختيار والتفكير والعقل، يعرف الخير من الشر والهدى من الضلال والحلال من الحرام والكفر من الإسلام، هذا كله يفعله العبد باختياره الخاص به، لكن هذه المشيئة مقيدة بالمشيئة العامة. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، فالواجب الإذعان والتسليم بذلك، وأن يجتهد المسلم في العمل الذي يقربه إلى الله، وأن يلجأ إلى الله ويسأله الثبات، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولذلك شرع لنا في السجود أن ندعو بهذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. فلنلجأ إلى الله عز وجل، واعملوا فكل ميسر لما خلق له. نعم.
قال رحمه الله: وهو متعال عن الأضداد والأنداد.
الله عز وجل متعال ومنزه ومكرم عن الأنداد والأضداد. الأنداد الأمثال والنظراء، هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد، فلا تجعل لله أندادا ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. والأضداد، الضد هو الذي يعاكس غيره، الله عز وجل ليس له شريك حتى يشاركه في فعل أمر من أفعاله سبحانه وتعالى، لأنه وحده الذي لا شريك له، لا شريك له في ربوبيته، ولا شريك له في ألوهيته، ولا شريك له في أسمائه وصفاته، ولا شريك له في ملكه، ولذلك احتج على المشركين بقوله: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحانه وتعالى عما يصفون. تأمل هذا، هذا يسمونه في علم المنطق دليل الإيش؟ التمانع. دليل التمانع وهو أن الله تبارك وتعالى واحد لا شريك له. وفي الآية الأخرى لو كان معه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. إذن الأمر واضح لمن وفقه الله عز وجل وتدبر وتأمل ووقف عند حدود الله وأخذ بالأسباب التي تقربه إلى الله تبارك وتعالى وتنفعه. احرص على ما ينفعك ولا تعجزن ولا تقل لو، فإن لو تفتح عمل الشيطان. إذن على المسلم أن يتفقه في دين الله وأن يعمل بشرع الله وأن يجتهد فيما يقربه إلى الله مع الاعتماد على الله وسؤاله الثبات وسؤاله حسن الختام. نعم فضل.
قال رحمه الله: لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله وإيقنا أن كلا من عنده.
لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه، ولذلك أمرنا أن نقول دبر كل صلاة: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. وجاء في الدعاء أيضا الذي نقوله بعد الفراغ من الركوع: ملء السماء وملء الأرض ملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد. أحق ما قال العبد: اللهم لا مانع وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. تؤمن بذلك كله وتسلم وتذعن بأن ما قدر الله كائن، ولو اجتمعت الإنس والجن على أن يمنعوه ما استطاعوا، ولو اجتمعوا على أن ينفذوه ما استطاعوا، بل إن الله سبحانه وتعالى هو المانع المعطي. فلا رد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره، والله غالب على أمره، بل هو وحده الذي ينفذ أمره، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. نعم.
قال رحمه الله: وأن محمدًا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوى نبوة بعد نبوته فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء.
هذا ما يتعلق بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فبعد أن بين ما يتعلق بلا إله إلا الله ولو أزيادة لا إله إلا الله ولو أقسام التوحيد ولوازمه وحقوقه وما يتعلق بذلك، شرع في بيان الشهادة الثانية: شهادة أن محمدًا رسول الله. اقرأ فقرة فقرة.
قال: وأن محمدًا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى
صلى الله عليه وسلم. وأن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ماذا؟ المصطفى، ونبيه المجتبى، ورسوله المرتضى. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، ومعنى شهادة أن محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر به وطاعته فيما أمر به واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. وذكر اسمه محمدًا صلى الله عليه وسلم، وذكر اسمه الآخر في القرآن وهو أحمد، قال الله تعالى عن عيسى عليه السلام: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وللنبي صلى الله عليه وسلم 5 أسماء ثبتت في حديث واحد، قال: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي، وأنا الحاشر، وأنا العاقب. محمد وأحمد معروف معناهما، لكن قوله الماحي الذي يمحو الله به الكفر، والحاشر الذي يحشر الناس عند قدمه، والعاقب خاتم الأنبياء الذي لا نبي بعده، وسيأتي في موضوع الخاتم كلام أوسع إن شاء الله تعالى. لكن ننبه على مسألة: لا توجد أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم غير هذه الأسماء 5. وأما ما ورد من كونه المصطفى، وكونه السراج المنير، وكونه هاديا إلى الله تعالى وداعي الله بإذنه وسراجا منيرا، هذه ماذا تعتبر؟ صفات، صفات له صلى الله عليه وسلم، ولا تعتبر أسماء. أما ما يفهمه بعض الناس من تسميته ببعض الحروف المقطعة كتسمية ياسين أو طه أو نحو ذلك، فهذا غير صحيح. فياسين مثل ألف لام ميم، وألف لام ميم صاد، وكاف ها يا عين صاد، وحا ميم حا إلى آخره، نون قاف. فهذه الحروف المقطعة جاءت آية من آيات الله، وفيها إعجاز كما يسميه البعض، وكأن الله عز وجل يقول: أيها الناس، إن هذا القرآن الذي عجزتم عن الاتيان بمثله أو بعشر سور مثله أو بسورة من مثله، فإنه مكون من هذه الإيش؟ الحروف. حتى ياسين وحتى طه، طه حرفان، طاء وها، وياسين حرفان، يا وسين، فليست من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعض الناس عندما يقول: يا طه السلام عليك، يا طه السلام عليك، يا ياسين، يمكن أيضا أن تقول: السلام عليك يا ألف لام ميم، السلام عليك يا صاد، السلام عليك يا قاف، السلام عليك يا نون. إذ أن الله عز وجل يعني هذه الأشياء ليست من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. فالنبي المصطفى الذي اصطفاه الله عز وجل وهو رسوله المجتبى، والمجتبى والمصطفى صيف يعني مترادفتان بمعنى واحد، أي الذي اختاره الله تبارك وتعالى ليكون للعالمين نذيرا، ورسوله المرتضى الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى ليكون للعالمين نذيرا. وفي هذا عدة مسائل. المسألة الأولى: تعريف النبي، وما الفرق بين النبي والرسول؟ وفي هذا أقوال كثيرة لا نستطيع العرض أو عرضها جميعها بتفاصيلها، لكن هناك 3 أقوال فيها نخلص منها إلى تعريف النبي والرسول. القول الأول أنه لا فرق بين النبي وبين الرسول، فكل رسول نبي، وكل نبي رسول، وهذا وإن روي عن بعض أهل السنة على قلة، إلا أنه قول لا يعضده دليل، قول لا يعضده دليل. والقول الثاني أن أن ثمة فرقا بين النبي والرسول، وأن النبي دون الرسول. والقول الثالث قول هالك، وهو قول غلاة الصوفية كابن عربي ومن سار في فلكه، وهو أن الرسول أدنى درجة من النبي، والنبي أدنى درجة ممن؟ من الولي، وأن الولي فوق ذلك. فالرسول يأخذ من النبي، والنبي يأخذ من الولي، والولي يأخذ من اللوح المحفوظ كما يزعمون، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولذلك هناك بيت لابن عربي الهالك يقول: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون النبي. وهذا لم يقل به غير ابن عربي وأمثاله من القائلين بوحدة الوجود. إذن القول الراجح هو القول الثاني، وهو أن هناك فرقا بين النبي والرسول، وأن كل نبي كل رسول نبي، وليس كل نبي رسول. والدليل على أن هناك فرقا عدة أدلة، نذكر منها: واحد، قول الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من نبي ولا رسول إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، فذكر النبي وذكر الرسول، وعطف بالواو التي تقتضي المغايرة. والوجه الثاني أنه عطف بالواو ثم نفى ثم ذكر لا، مما يدل على أن هناك المعنى: ما أرسل الله من نبي وما أرسل الله ولا أرسل الله من إيش؟ من رسول. والدليل الثاني أن الله سبحانه وتعالى أرسل أنبياء قبل الرسل، ولم يقل أحد إنهم رسل، وهم ثلاثة الذين ذكروا، ثلاثة: آدم وشيث وإدريس عليهم السلام. فقد ذكر الله الرسول صلى الله عليه وسلم بأن آدم عليه السلام نبي إيش؟ مكلم، يعني كلمه الله، ونص على إدريس أنه كان صديقا إيش؟ نبيا، وكذلك شيث عليه السلام. يؤيد ذلك الأمر الثالث، وهو ماذا؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر حديث الشفاعة ذكر أن الناس يأتون إلى نوح عليه السلام فيقولون: يا نوح أنت أول رسول إلى أهل الأرض. فهذا نص في المسألة، أنت أول رسول، إذن من قبله ليسوا بإيش؟ ليسوا برسل. وهذا دليل على أن ثمة فرقا بين الأنبياء وبين الرسل. والأمر الأخير أنه قد جاء حديث طويل بعض ألفاظه صحيحة ثابتة والبعض متكلم فيها، هو حديث ابن حبان وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفى الله عدة الأنبياء 100,000 و24,000، الرسل منهم 315 رسولا. وهذا اللفظ صحيح، وبقية ألفاظ الحديث متكلم فيها، لكن هذا اللفظ صححه أكثر أهل العلم. فقد ذكر أن عدد الأنبياء جميعا 124,000، وأن الرسل منهم كم؟ 315 جما غفيرا، يعني عدد كبير. فهذا كله يرجح القول الثاني الذي يقول إن ثمة فرقا بين النبي وبين من؟ وبين الرسول. إذا علم ذلك فمن هو النبي ومن هو الرسول؟ البعض يقول إن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، وآخرون يقول والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. وهذا ترد عليه إرادات كثيرة لا يتسع الوقت لذكرها، لكن عندما نذكر القول الراجح يتضح وجه ترجيحه. القول الثاني وهو الصحيح إن شاء الله تعالى ما ذكره شيخ الإسلام. العجيب أن هذا الإصطلاح هو ما درج عليه جمهور الناس لا سيما المفسرين، النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، مع أن عليه إرادات كثيرة. القول الراجح والصحيح ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه النبوات، ورجحه كثير من المحققين غيره، وهو أن النبي من أوحي إليه بشرع وكان هذا خاصا له، أو أنه امتداد لشريعة نبي سابق، امتداد لماذا؟ لنبوة أنبياء سابقين، لشرع أنبياء سابقين، يعني من نبئ بقضية خاصة له هو في نفسه، أو أرسل ولكن من أجل ماذا؟ إلى قوم موافقين ليسوا معارضين هذا النبي. والرسول هو من أرسل بشريعة خاصة إلى مكذبين ومعارضين، من أرسل إلى قوم مكذبين ومعارضين. وعلى كل حال كل رسول النبي ولا عكس. يؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لما عرضت عليه الأمم، قال فرأيت النبي ومعه الرهط أو الرهيط، ورأيت النبي وليس معه أحد، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان. فهذا الراجح في تعريف أو الفرق بين النبي والرسول. تفضل.
قال رحمه الله: وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين.
طيب، وأنه خاتم الأنبياء، الآيات صريحة في ذلك. قال الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي رضي الله عنه: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وصح عنه صلى الله عليه وسلم الحديث الذي تقدم: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشر وأنا الماحي وأنا إيش؟ ها؟ العاقب، والعاقب هو الذي لا نبي بعده. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وذكر منها وختمت بها الرسالات. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يكون 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي لا نبي بعدي. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل قصر أحكم بناؤه إلا موضع لبنة فصار النظار يطوفون به ويستحسنونه لولا موضع هذه اللبنة، فكنت أنا موضع تلك اللبنة، أنا خاتم النبيين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا مما لا نزاع فيه بين أهل السنة والجماعة، وإن كان أدعياء النبوة كثر، لكن إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. ومن ذلك مما حصل في هذا العصر يعني قصة القاديانية والبهائية وغيرهم، ادعى النبوة كثير حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كمسيلمة الكذاب يعني، لكن ظهور كذبهم واضح حتى من خلال تصرفاتهم، وكسجاح وك يعني الأسود العنسي وطليحة قبل أن يرجع ونحو ذلك. لكن في هذا العصر ظهرت طائفة قديانية فادعت أن النبوة لم تختم، وزعموا أن غلام أحمد القادياني هو خاتم النبيين، بل هو أفضلهم، هذا الذي هلك بالطاعون، بل يقال إنه مات في الحمام، ومثله البهائية وزعيمهم البهائي، وهم خرجوا يريدون أن يقلدوا القديانية فوقعوا في ما وقعوا فيه والعياذ بالله. على أي حال، الأدلة واضحة في مسألة ختم النبوة، ولا نحتاج إلى توقف عند هذه الأحداث. وإمام الأتقياء، النبي صلى الله عليه وسلم هو إمام الأتقياء، قال عليه الصلاة والسلام إني والله لأخشاكم لله وأتقاكم له، فهو إمام جميع الأتقياء. والأتقياء على 3 درجات، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فأعلاهم السابقون بالخيرات، وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويليهم المقتصدون. السابقون بالخيرات هم الذين فعلوا جميع الطاعات من فرائض ونوافل، وابتعدوا عن جميع المخالفات من محرمات ومكروهات، وبادروا إلى وهم أهل الإحسان الذين قال الله فيهم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الطائفة الثانية المقتصدون، الذين اقتصروا على فعل الطاعات الفرائض واجتناب النواهي، ولم يقعوا في المحرمات، وليس عندهم شيء كثير من التطوعات. والظالم لنفسه لا يخرج عن دائرة التقوى والإيمان، لكن هو على خطر، وهو المؤمن الموحد المقصر بترك بعض الواجبات أو فعل بعض ماذا المحرمات التي دون الكفر. وإمام الأتقياء، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو إمام جميع الأتقياء بمن فيهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم تفضل. وبعدها
قال رحمه الله وسيد المرسلين.
وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فهو سيد المرسلين أجمعين، وبالتالي فهو سيد جميع الخلق جميع البشر، عليه الصلاة والسلام، وقد فضله الله عز وجل على جميع الأنبياء، فهو أول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع، وأول مشفع، وأول من يفتتح باب الجنة عليه الصلاة والسلام، وقد فضله الله عز وجل بالشفاعة العامة، وهي المقام المحمود الذي وعده الله تبارك وتعالى إياه. بمناسبة كونه سيد بني آدم يتعلق به أمران أنبه عليهما. الأمر الأول أن البعض من الناس درج على ذكر سيادته حتى في أثناء التشهد عندما يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إلى آخره، فيقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وإن كان هو سيدنا إلا أن هذا الكلام بدعة وزيادة في الصلاة وهي محرمة. أنا أسأل الذين يرددون هذه الكلمة دائما سيدنا رسول الله سيدنا رسول الله، لا شك سيدنا، لا ينكر هذا الكلام، الصحابة رووا آلاف الأحاديث، خير ما يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نبي الله صلى الله عليه وسلم، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هم ينكرون سيادته؟ لا، لكن لا ينبغي أن نبالغ بطريقة لم تعهد عن السلف. فخير ما يوصف به صلوات الله وسلامه عليه أنه عبد الله ورسوله، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا ماذا؟ فقولوا عبد الله ورسوله. وهذه إضافة تشريف، إضافة تشريف له صلوات سبحان الذي أثر بعبده، وأنه لما قام عبد الله يدعوه. عبدنا نوح إنه كان عبدا شكورا، نوح إنه كان عبدا شكورا، فالعبودية مع الرسالة أعلى ماذا؟ أعلى كمال بشري. العبودية مع الرسالة هي أعلى درجات الكمال البشري، وما عدا ذلك فهم بشر يجري عليهم ما يجري على البشر. قل إنما أنا بشر مثلكم ماذا؟ يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فلا نردد كلمة سيدنا في كل وقت وفي كل حين لأنها غير ثابتة عن السلف الصالح، وكل خير في اتباع من سلف، مع أن نعتقد أنه سيدنا عليه الصلاة والسلام. أنا أسأل سؤال الآن، لو جاء واحد يؤذن الآن، هم يزيدون في التشهد كلمة سيدنا، لكن لو سمعت أحد، هل يقرون أحدا يقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، يقرك أحد على هذا؟ ها؟ طبعا لا. كذلك في التشهد لا تزيد على ما ورد في الصلاة، يخشى أن الزيادة قد تفسد عليك صلاتك. المسألة الثانية مسألة التفضيل. قال مسألة التفضيل لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الناس، وأن الأنبياء يفضل بعضهم بعضا، وكذلك يفضل بعضهم بعضا، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وبإجماع المسلمين أن أولي العزم من الرسل هم أفضل الرسل، وهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح عليهم جميعا أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا أمر لا نزاع فيه، وأن الأنبياء هم خير بني آدم، الأنبياء جميعا هم خير بني آدم. بقي أن يقال كيف يقال ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تفضلوني على موسى فإني عندما أبعث أقوم فأجد موسى باطشا بالعرش فلا أدري أبعث قبلي أم جوزي بصعقة الإيش الطور. والجواب عن هذا من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أن يقال إن المنهي عنه في التفضيل هو التفضيل الذي يكون على سبيل التعصب، فهذا مذموم، فمن فضل النبي صلى الله عليه وسلم قاصدا انتقاص بقية الرسل تعصبا فهذا مذموم وممنوع. والأمر الثاني أن لهذا الحديث قصة، وهو أن مسلما تشاجر مع يهودي فقال والذي فضل موسى اليهودي فلطمه المسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى. والأمر الثالث أن التفضيل هو التفضيل العام، فالنبي بشكل عام هو أفضل جميع الرسل، ولكن قد يكون لبعض الأنبياء مزية أخرى قد يفضل فيها مع تفضيله العام، وهذا هو الجواب عن الإشكال الذي قد يرد في هذه المسألة. ولذلك حذر، ولذلك تحفظ صلى الله عليه وسلم واحتاط عندما قال أنا سيد ولد آدم، قال ولا إيش ولا فخر. ثم قال وحبيب رب العالمين. التعبير بالحبيب محل نظر، ولا شك أن كل مؤمن يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، والمؤمنون يحبون الله ويحبونه، وليس هذا خاصا بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن الحبيب كلمة لها معان عدة، بعضها لا يليق حتى بمقام الله عز وجل كما سأنبه عليه. وإنما الثابت في حقه صلى الله عليه وسلم أنه خليل الله، كما أن إبراهيم خليل الله. قال عليه الصلاة والسلام ولو كنت متخذا خليلا، إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. والخلة هي أعلى درجات المحبة، أعلى درجات المحبة، وهي اللائقة بأن يوصف بها النبي صلى الله عليه وسلم، فحبذ لو أن المصنف قال وخليل رب العالمين، لأن أدق من كلمة إيش وحبيب رب العالمين. والمحبة أنواع، منها ما لا يجوز إطلاقه في حق الله عز وجل، مثل يعني لفظة العشق والتتيم والفناء في الله وما إلى ذلك من الألفاظ التي لا تليق بمقام الله عز وجل. وهذه الألفاظ يعبر بها في أحوال خاصة في العلاقات بين الرجل والمرأة، يعبر عنها بالعشق والتتيم والهيام ونحو ذلك مما لا يليق بجلال الله وعظمته، لأنه نابع من إرادة ورغبة شهوانية، والله تبارك وتعالى منزه عن ذلك كله. الله منزه عن ذلك كله. ولذلك فإن غلاة المتصوفة الذين وصل بهم الحال إلى أن يصفوا تتيمهم وعشقهم لله، هؤلاء مشبهة، شبهوا الله بخلقه، شبهوا حبهم لله كحب رجل يتغزل بماذا؟ بامرأة. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وحصلت لي قصة في المسجد النبوي عندما حذرت الناس مرة من التعلق بالجدران والحيطان والأعمدة والاسطوانات وتقبيلها والتعلق بها. اعترض علي أحد الحجاج نسأل الله لهم الهداية، قال: يا رجل، كيف تحذرنا وتنهانا عن تقبيل الأعتاب المقدسة وأحدكم يقبل زوجته في اليوم 100 مرة؟ ما شاء الله، دليل عظيم. وليته وقف عند هذا، قال: واسمع، أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. ما شاء الله. سألت الإخوة: إخوة، سمعتم هذا الكلام؟ هل هذه آية قرآنية؟ قالوا: معاذ الله. أهو حديث نبوي؟ قالوا: معاذ الله. أهو أثر سلفي؟ قالوا: معاذ الله. قلت: وما هو؟ قالوا: شعر. قلت: شعر من؟ قالوا: شعر المجنون. لا إله إلا الله. يردون الآيات والأحاديث الصحيحة في الدين ويستدلون بمثل هذه الأبيات الشعرية. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فضل.
قال رحمه الله: وكل دعوى نبوة بعد نبوته فغي وهوى. وهو
كل دعوى النبوة بعده غي وهوى. أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يظهر 30 كذابون، ولعل هؤلاء هم المشهورون، وإلا فهناك أكثر من هذا العدد، يعني بعضهم يخيل إليهم. أحدهم ذات مرة عندنا في الجامعة الإسلامية مرض، وأظن كان جاءوا له بالشيخ الدكتور إبراهيم الرحيلي جزاه الله خير، فجلس معه قال: يا شيخ، هذا جبريل أمامي، ألا تراه؟ والله إنه يكلمني، لكنكم لا ترون، أنتم عمي، انظر إليه، ها هو يكلمني وأكلمه. أحيانا قد يكون هذا ناتج عن ماذا؟ عن انفعالات نفسية. ولذلك بعد أن أفاق هذا الطالب عندنا كأنما أفاق من نوم، قال: أنا أين كنت؟ قالوا له: أنت قلت كذا كذا. قال: والله وتالله لا أذكر أنني قلت هذا. فأحياناً ينتج هذا عن إيش؟ عن هلوسة. كل دعوة للنبوة باطلة، لأن الوحي قد انقطع من السماء، ومن زعم أن وحياً يأتي بعد نبينا، ينزل بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو كافر، كافر، ليس بمسلم. ولذلك فإن أولئك الذين يدعون العلم اللدني أو أنهم يلقون الخضر فيملي عليهم من عند الله، أو أنهم يتحدثون عن الله مشافهة كما يقول أحدهم: أخذنا علمنا عن أخذتم علمكم ميتا عن ميت، يعني عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله، هؤلاء عن ميت عن ميت، وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فانتبهوا، عندي كتاب يسمى جواهر المعاني وبهامشه كتاب رماح حزب الرحيم في صدور حزب الرجيم، حزب الرجيم أهل السنة عندهم. يقول في هذا الكتاب إن صلاة الفاتح قد تلقاها شيخ الطريقة التيجاني من عند الله مباشرة دون واسطة، وصلاة الفاتح هي كلمات اخترعوها، اللهم صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الفاتح لما أغلق والخاتم لمن سبق، ناصر الحق بالحق، نسيت العبارة أيضا كاملة، هي سطرين أو ثلاثة. يقول هذه من قرأها مرة فكأنما قرأ القرآن 6000 مرة، وفي رواية فكأنما قرأ القرآن 600,000 مرة، وكل مرة تعدل 400 غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل غزوة فيها 1000 زوجة من الحور العين. يعني شيخ الطريقة يتزوج 1,000,000,000 امرأة تقريبا صلى الله العافية والسلام. ويقولون أشياء عجيبة لا يجوز أن تحسب على الإسلام. يقول ومن رآني ومن رأى من رآني دخل الجنة بلا بهتان. وكتاب رد عليه كثير من أهل العلم، يقول صاحبه إنه أوتي الفيضة التيجانية التي وعد بها الشيخ ظهرت على يديه، والتي من دخلها دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب ولو لم يفعل شيئا من التكاليف الشرعية. حتى قال إن رجلا نصرانيا زنى بامرأة منتسبة للطريقة فدخل الجنة. شوف، نصراني زائد زنا زائد كفر يساوي دخول الجنة. والله يا إخواننا ما أذكرها للتفكه، لكن لتعلموا مبلغ ما وصل إليه المنحرفون عن الدين وهم يدعون ماذا؟ وهم يدعون الإسلام، والإسلام منهم براء. تفضل.
قال رحمه الله: وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى.
قال الله تبارك وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث إلى قومه عام خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. تفضل.
قال: وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء.
والحق أنه مبعوث للثقلين الجن والإنس، كما جاء ذلك في سورة الأحقاف وفي سورة الجن، فارجعوا إلى تفاسير السلف في هذه المسألة مفصلة. ولا نلتفت إلى أن من قال أن بين الجن أنه قد بعث من الجن أنبياء، فإنه قول لا يستند إلى دليل البتة، وإنما كان منهم منذرين، كان منهم منذرون، كما قال الله عز وجل في سورة الأحقاف: فلما وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضرته قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قال السلف إنهم قد يسمون منذرين وليسوا برسل. ولا ندخل الخلاف الذي لا طائل تحته في هذه المسألة، إذ أنه خلاف في مقابلة النص، كما لا ننظر في، لا يلتفت للخلاف القائل بأن مريم عليها السلام وكذلك امرأة فرعون عليه السلام أنهما نبيتان، هذا خلاف لا يعول عليه ولا يلتفت إليه، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. تفضل.
قال رحمه الله: وإن القرآن كلام الله.
تسمحون لأن نأخذ المسألة هذه ولا تعبتم؟ ها؟
نأخذ.
أعدكم أن ننهيها في ربع ساعة إن شاء الله. طيب اقرأ. تفضل.
وأن القرآن كلام الله، منه بدأ بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر.
القرآن كلام الله، لأن الله عز وجل له صفة الكلام قبل كل شيء، يعني قبل نتكلم عن مسألة القرآن، الله عز وجل يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء، وكلامه سبحانه وتعالى قديم النوع حادث الإيش؟ الأفراد أو الآحاد، يعني أنه باعتبار اتصافه بصفة الكلام وقدرته عليه متى شاء، فبهذا الاعتبار فهو صفة إيش؟ ذاتية، وباعتبار حدوثه في وقت معين، فقد كلم آدم وكلم موسى وكلم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وكلم والد جابر بن عبد الله كفاحا، هذا بهذا الاعتبار حادث الإيش؟ الآحاد والأفراد، ويكلم الناس يوم القيامة ويكلم أهل النار تبكيتا اخسؤوا فيها ولا تكلمون، ويكلم أهل الجنة سلام قولا من رب رحيم. هذا فيما يتعلق بإثبات أن الله تعالى يتكلم وأن له صفة الكلام، كما قال الله جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. أما ما يتعلق بالقرآن فالقرآن كلام الله تبارك وتعالى الذي منه بدأ وإليه يعود، كلامه الذي تكلم به حقيقة نزل به جبريل من عند الله بعد أن سمعه منه وبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله لفظه ومعناه، وتكلم بحرف مسموع وصوت مسموع، وهو كلام الله المنزل غير مخلوق، وهو سواء تلي بالألسن أو كتب في المصاحف أو حفظ في الصدور، فإنه ماذا؟ فإنه كلام الله. وحتى يرسخ في الذهن أكثر نلخصه في 7 أو 8 نقاط كون القرآن كلام الله. الأمر الأول أن نؤمن بأنه كلام الله حقيقة وليس مجازا، فصفات الله ليست مجازا وإنما هي حقيقة بما فيها كلامه، صفة كلامه سبحانه وتعالى، والقرآن كلامه الحقيقي وليس مجازيا. ثانيا أنه كلام الله لفظه ومعناه، لفظه ومعناه. ثالثا أنه كلام الله المنزل غير مخلوق، أو قبل ذلك أن جبريل سمعه من الله، أن جبريل سمعه من الله، وأنه بحرف وصوت. والرابع والخامس أنه كلام الله المنزل غير مخلوق. لا إذا شوف نعود، أولا كلام الله حقيقة، ثانيا لفظه ومعناه، ثالثا أن جبريل سمعه من الله تعالى، رابعا أن الله تكلم به بحرف وصوت، وخامسا ماذا؟ أنه كلام الله المنزل غير مخلوق. سادسا أن القرآن المحفوظ في الصدور هو إيش؟ هو كلام الله. سابعا أن القرآن المتلو بالألسن هو كلام الله. ثامنا أن القرآن المكتوب في المصحف هو إيش؟ هو كلام الله، وما عدا ذلك فهو مخلوق من المداد والحبر والآلة ونحو ذلك. هذه خلاصة يجب أن نفهمها قبل أن ندخل في شرح إجمالي لكلمات المصنف رحمه الله، وهي مدلول كلام المصنف الذي سنشرحه إجمالا إن شاء الله. بقي أن نبين مواقف الناس. الجهمية يقولون نفوا جميع الصفات بما فيها كلام الله جل وعلا، وهؤلاء لن ندخل معهم في نقاش. المعتزلة قالوا إنه كلام الله لكنه مخلوق، خلقه، هل خلقه في الهواء، خلقه في أي مكان، يقولون الله أعلم، هؤلاء المعتزلة. الأشاعرة قالوا إن القرآن عبارة عن كلام الله، إذن يؤول قولهم إلى ماذا؟ إلى قول من؟ إلى قول المعتزلة. وسأقتصر على بعض شبه المعتزلة وشبهة الأشاعرة فقط نظر لضيق الوقت، ثم نشرح ما تبقى. المعتزلة، لماذا نفيتم كلام الرب سبحانه وتعالى وقلتم إن القرآن مخلوق؟ لماذا؟ قالوا لأن الله تبارك وتعالى قال الله خالق كل شيء. القرآن شيء أم ليس بشيء؟ شيء، إذن هو داخل تحت عموم كل، وبالتالي فهو إيش؟ ها؟ مخلوق. هذا كلام من؟ المعتزلة. ونجيبهم بأن نقول لهم إنكم أنتم في مذهبكم الفاسد جعلتم المخلوق غير مخلوق، وجعلتم غير المخلوق مخلوقا. كيف ذلك؟ ألم يخرجوا أفعال العباد من خلق الله فأخرجوها من قول الله تعالى الله خالق كل شيء؟ يعني أخرجوا أفعال العباد من قول الله، من عموم قول الله تعالى الله خالق كل شيء، وقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون. أليس هذا تناقضا؟ بالمقابل جعلوا القرآن الذي ليس بمخلوق مخلوقا، فأدخلوه تحت عموم ماذا؟ تحت عموم شيء وتحت عموم كل، فبذلك تفسد حجتهم. الأمر الثاني من الرد عليهم أن يقال إنكم لا تفهمون القرآن، وإلا فإن كل لا تدل على العموم بكل حال، بل إنها تدل على العموم بحسب ما يقتضيه السياق، ويدل لذلك قول الله تبارك وتعالى تدمر كل شيء بأمر ربها. فهل دمرت السماوات والأرض؟ ها؟ الريح التي أرسلت لقوم عاد دمرت السماوات والأرض؟ دمرت الجبال؟ دمرت ما أراد الله تدميره أو ما يقبل ماذا؟ التدمير من الناس والحيوان. فإذن عملات كل لا تدل على العموم بكل حال، وإنما بحسب ما يقتضيه ماذا؟ المقام. أيضا قول الله تبارك وتعالى عن بلقيس وأوتيت من كل شيء، فهل أوتيت كل شيء في هذه الحياة؟ الجواب إيش؟ ليس الأمر كذلك، وإنما أوتيت من كل شيء مما يؤتاه الملوك أمثالها في مثل ذلك التاريخ. يعني ما أعطت لا طيارات ولا سيارات ولا ها؟ إنما أوتيت من كل شيء مما يؤتاه الملوك ماذا؟ أمثالها. لهم شبهة أخرى نقتصر عليها ولا نزيد، في قول الله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا. ما شبهتهم؟ قالوا إن جعل بمعنى إيش؟ بمعنى خلق، وهذا مردود، فإن جعل إن نصبت مفعولا واحدا فهي بمعنى خلق، كما في قول الله عز وجل وجعل الظلمات والنور، هنا المقصود وخلق الظلمات والنور. أما إذا تعدت إلى مفعولين فإنها ماذا؟ فإنها بمعنى صيّر، يعني صيّرناه قرآنا عربيا، أنزلناه قرآنا عربيا، ولا علاقة له بالخلق لا من قريب ولا من بعيد. أما ربعنا الأشاعرة صلى الله لهم الهداية فإنهم يعني كلام المعتزلة على ضلاله أوضح من كلامهم، ما عندهم أدلة، فقط الدليل بيت من الشعر، أو قبل ذلك كلهم هم والمعتزلة والجهمية دليلهم في نفي الصفات أو نفي بعضها هو أن إثباتها يستلزم ماذا؟ التشبيه. فلما فهموا هذا الفهم الفاسد سواء كانوا الجهمية أو المعتزلة أو الأشاعرة، نفى الجهمية الأسماء والصفات، ونفى المعتزلة الصفات، ونفت الأشعرية ماذا؟ ها؟ بعض الصفات، وأثبتت البعض الآخر، ومعهم الماتريدية. نسأل الله لنا ولهم الهداية. بعد هذه الشبهة تمسكوا ببيت من الشعر، قالوا دليلنا على إثبات على تأويل الكلام مثلا، وأنه الكلام المعنى القائم بالنفس، هم يقولون إن الكلام ليس هو الكلام اللفظي الحقيقي، وإن الكلام في اللغة عندهم هو المعنى القائم بالنفس، والقرآن فإن عبر عنه بالعربية سمي قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرية سمي توراة، وإن عبر عنه بالسريانية سمي ماذا؟ إنجيل. لا إله إلا الله، أمر عجيب. طيب من الذي عبر عنه؟ قالوا ما ندري. طيب إذا كنتم لا تدرون لما لا تقول إنه كلام الله اللائق بجلاله وعظمته وتقفون عند هذا الحد؟ هل عبر عنه جبريل أم عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أم غيرهما؟ طيب قبل البيت الشعر قد يقولون يستدلون هم والمعتزلة الشعر والمعتزلة قد يستدلون بقول الله تعالى إنه لقول رسول كريم، ورد في موضعين من القرآن في سورة التكوير وفي سورة ماذا؟ الحاقة. والذي عليه السلف أن هم تفهمهم ماذا؟ يقول إنه لقول رسول كريم نسبته إلى الرسول دليل على أن الكلام اللفظي ليس كلام الله عز وجل، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. وفهم السلف أن المراد بآية التكوير جبريل عليه السلام، والمراد بآية الحاقة النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود بلا قول أي لا تبليغ. فالتعبير بالقول بمعنى التبليغ لأنهم بلغوه عن الله، والكلام ينسب إلى من قاله ابتداء لا إلى من بلغه. ولذلك عندما تقرأ أنت الحمد لله رب العالمين يقيناً يتبادر إلى ذهن أي مسلم أن هذا كلام من؟ كلام رب العالمين. وعندما تقول قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي يتيقن أن هذا شعر امرئ القيس. وعندما تقول تقرأ ألا كل شيء ما خلا الله باطل يجيبك يعلم كل ذي لب أن هذا كلام من؟ لبيد بن ربيعة، وليس كلامك أنت، أنا قرأته فلا ينسب إلي إلا على سبيل التبليغ. ومعنى قولي إنه لقول رسول كريم إن الذي بلغه لمحمد هو جبريل وهو رسول كريم، والذي بلغه للأمة هو محمد صلى الله عليه وسلم وهو رسول إيش؟ كريم. طيب نأتي أخيرا إلى الشعر، ما دليلكم يا إخوتنا وفقكم الله؟ نحن نقول إخواننا لأنهم مسلمون بغض النظر عن هذه البدعة التي وقعوا فيها، ماذا ما دليلكم؟ قالوا دليلنا بيت من الشعر: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. طيب، قالوا إن البيت معناه إن الكلام هو البيان الكامن في الفؤاد في النفس، وأما اللسان فإنه دليل عليه وليس هو حقيقة ماذا؟ الكلام، دليل على الكلام فقط وليس هو حقيقة الكلام. طيب، تعالوا نناقش هذا الاستدلال. أولا، ثبت العرش ثم انقش، لا يوجد هذا البيت في ديوان الأخطل النصراني الذي قيل إنه آخر من يحتج بشعره باللغة العربية، فهو لا يوجد في دواوينه، فالبيت يبدو أنه منتحل ومصنوع، كما انتحل كما استوى بشر على إيه؟ على العراقي. هذا وجه. الوجه الثاني أن المشهور على ألسنة الناس إن البيان لفي الفؤاد وليس إن الكلام لفي الفؤاد، هم يقولون إن البيت إن الكلام لفي الفؤاد، لكن المشهور إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل الكلام أو جعل اللسان على الفؤاد دليلا. نعم، البيان يبدأ فكرة ثم يتكلم به، يبدأ فكرة ثم يتكلم به، لكنه لا يسمى كلاما قبل أن ينطق به المتكلم. أنا أعلم ما في نفسك الآن، ماذا تريد أن تقول؟ متى يسمى كلاما؟ إذا نطقت به. الأمر الثالث أن الأخطل رجل نصراني، والنصارى يقولون باتحاد الناسوت باللاهوت، فلعلهم لا يفرقون بين الكلام وبين ما في الفؤاد، لأنهم يرون اتحاد الناسوت باللاهوت فلا فرق بين الكلام الذي يتكلم به ولا بين الكلام الذي يرون أنه كامن في الفؤاد. هذا على ثبوت، على فرض ماذا؟ ثبوت البيت للأخطل. والأمر الرابع، الوجه الرابع، أنه بإجماع المسلمين أن المسلم لا يؤاخذ بما يختلج في نفسه وما يدور في خياله إلا إذا تكلم به أو عمله، وهذا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ماذا؟ ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو ماذا؟ أو تعمل. وقد سمعتم في بداية الدرس قصة الصحابة عندما قالوا إننا نجد في أنفسنا ما لا نستطيع أن نتكلم به، فقال ذلك محض الإيمان. يعني كونهم في خلجات في النفس، في خواطر تهجم على الإنسان، لكن إذا ارتعد وخاف الله ولم ينطق بها فإنه لا يؤاخذ بذلك. الأمر الخامس والأخير في الصلاة يتعلق بالصلاة. معلوم أن الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام البشر كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، لكن لو أن إنسان في صلاته وسوس، جاءته خواطر، فكر في بضاعته متى يبيعها، تصح صلاته ولا تصح؟ تصح مع ضعف طبعا، تصح صلاته، ولم يقل أحد ببطلانها، لأن الكلام الذي يبطل الصلاة هو الذي ينطق به بماذا؟ باللسان. وهناك أوجه أخرى تركتها اختصارا لنكتفي بهذا إن شاء الله تعالى. والآن أعطني الكلمات جملة جملة، لأن كل ما سأعيد أذكره الآن تقدم تفصيله، لذلك سأعلق عليه باختصار. فضل.
قال رحمه الله: وإن القرآن كلام الله، منه بدا بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا.
هنا القرآن كلام الله، منه بدا وإليه يعود، هذه عبارات السلف، يعني يرفعه في آخر الزمان كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح، وأنه منزل من عند الله سبحانه وتعالى. حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المؤمنين، بلسان عربي مبين. نعم.
قال رحمه الله: صدقه المؤمنون على ذلك حقا.
المؤمنون الخلص صدقوا ولم يخوضوا فيه، ولم يقولوا مخلوق، ولم يعني يخوضوا كما خاضت المتكلمون من الجهمية والمعتزلة ومن نهج نهجهم، بل قالوا آمنا به وأيقنوا أنه كلام الله اللائق بجلاله على في الضوابط الثمانية التي ذكرتها لكم. نعم.
وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة.
بالحقيقة لفظه ومعناه، كلام الله الذي تكلم به حقيقة بصوت وحرف مسموع، وأنه لفظه ومعناه كله كلام الله، وأنه حقيقة وليس بمجاز. نعم.
ليس بمخلوق ككلام البرية
كما تزعمه من المعتزلة ومن أشبه المعتزلة من المعتزلة من المتكلمين الذين يفضي كلامهم إلى مذهب المعتزلة في النهاية. نعم.
فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر.
لا شك أن من سمع القرآن ثم ادعى أنه كلام البشر فقد خرج من ملة الإسلام، كما قال الوليد بن المغيرة: ومن شاكله من الكفار. ثم مع أنه في البداية يعني تكلم وقال وما هو من قول البشر، وحتى وزعم أنه سحر، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. نعم.
وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر.
فلما يشير بهذا إلى ما جاء في سورة المدثر: إن هو إلا قول البشر، سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لواحة للبشر، تدعو من أدبر واستكبر، ها؟ لا تبقي ولا تذر، إلى آخر الآيات التي ذمت الوليدة ومن نهج نهجه ممن أنكر أن القرآن كلام الله عز وجل. نعم.
فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر.
وإذا علمنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر، فإن من زعم أنه قول البشر فقد كفر. انتهى؟
نعم. انتهى.
الرؤية بعده؟
ها؟ ومن وصف الله بمعنى؟
لا، كمل الفقرة.
ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر.
نعم.
فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر.
يعني من زعم أنه كلام البشر فقد كفر، ومن تأمل كلام الله عز وجل وانزجر عن مثل هذا القول فإنه يسلم من الكفر. نعم.
وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر.
وعلم أن الله تبارك وتعالى بصفاته ليس كالبشر، ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أفعاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. واعذروني هذه الليلة من الأسئلة.
جزا الله الشيخ خير الجزاء. ونذكر الإخوة بأن غدا تبدأ دورة للشيخ سعود بن عيد الصاعد بعنوان الإمامة والأذان وفقه مستجداتها المعاصرة، من الساعة 9 إلى الساعة 11 صباحا، ولمدة 3 أيام في مبنى تدريب الأئمة والمؤذنين في منطقة الرقعي، والحضور عام للرجال فقط. وكذلك هناك محاضرة للشيخ صالح السحيمي بعنوان أمسك عليك لسانك في الساعة 10 صباحا في دار القرآن بمنطقة القصور النسائي، والدعوة عامة للنساء. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
صلاة والسلام.